الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
نحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وفي مثل هذه الأيام يشعر المؤمنون بالأسى والحزن لقرب فراق شهر رمضان، وهذا المعنى حافل بأدعية وداع شهر رمضان والأدعية التي تتلى في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأكيد هذا الشعور بالحزن والأسى لفراق هذا الشهر له ما يبرره. شهر وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عند الله من أعظم الشهور، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب. الآية من القرآن التي تتلى في هذا الشهر تعادل تلاوة الختمة كاملة من القرآن. مواعد ضيافة الرحمن في هذا الشهر سترفع مع نهاية هذا الشهر الشريف. فبالتأكيد طبعا هذا الشعور بالحزن لفراق هذه بركات وللحرمان منها له ما يبرره. فحينئذ قد نتساءل بأنه هل يوجد ما يولد فينا الأمل ببقاء هذه الحالة المعنوية التي استفدناها في شهر رمضان؟ أكيد كل واحد يحس أنه في شهر رمضان غير هو في غير شهر رمضان. حالة المعنوية في شهر رمضان ليست كغيره من الشهور، محطة عظيمة للتزود بالمعنويات شهر رمضان. فإذا هل يمكن أن نديم هذه الحالة المعنوية التي استفدناها في شهر رمضان المبارك؟ هذا هو السؤال اللي نحاول أن نجيبه. ويمكن أن أصيغ السؤال بصياغة أخرى، وهو أنه ورد في الحديث الشريف أنه من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. هذا الحديث إذا ردنا شوي نلتفت إلى بدقة نشعر بالقلق. نحن اليوم بشهر رمضان الآن قلنا نشعر أننا أفضل من غيره من الشهور، سنخش شهر رمضان راح يخلص، فهل سيكون غدنا في شوال وغير شوال أقل من نحن من وضعنا في شهر رمضان؟ يعني يكون غدنا شرا من يوم بحسب الحديث. ومن كان آخر يوميه، يعني اليوم البعد شهر رمضان، شرهما فهو، يعني إذا كان تناقص هناك. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب. زين، فهل نحن إلى نقصان إذن عندما ينتهي شهر رمضان؟ سوينا شارة كما يقال، شوف لنا حال إلى الأمر هكذا. لا، نريد أن نكون دائما في زيادة، ما بعد شهر رمضان نكون أفضل مما نحن في شهر رمضان. مو تشوف دعاء الإمام السجاد عليه السلام في يوم الثلاثاء، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. فهل إذا انتهى شهر رمضان نكون في حالة رجوع؟ هذا أمر يجعلنا نتساءل ونفكر. فهذا الذي أحببت أن أشير إلى جملة من الأمور لتخفيف هذا الشعور بالأسى والحزن لفراق شهر رمضان، ولإيجاد الأمل بأنه من الممكن أن يكون غدنا ما بعد شهر رمضان أفضل من يومنا في شهر رمضان. هذه الحالة المعنوية التي استفدناها في شهر رمضان تستمر إلى ما بعد شهر رمضان وزيادة. هكذا لنكن. الله تعالى عطاؤه مفتوح، والقرآن الكريم يضرب الأمثل، يقول فسالت أودية بقدرها. كل وادي المطر ينزل على الجميع، لكن هل الأودية تأخذ من هذا المطر بالتساوي؟ لا، الله تعالى موائده مفتوحة. أنت بعد إيش قد وعاءك يكفي، أغرف أزيد. هاي يمك أنت، هي مفتوحة هذه المواعيد. فكيف إذن نحصل زادا؟ كيف نغترف من شهر رمضان زادا نتزود به في مستقبل أيامنا؟ النقطة الأولى التي قلنا سنثير إن شاء الله عدة نقاط لرفع هذا الشعور بالأسى والحزن لفرق شهر رمضان، ولأيضا لكي نرفع هذا القلق وندين الحالة المعنوية. الأولى، النقطة الأولى والأمر الأول أن نلتفت له أنه إذا شهر رمضان انقضى هو رب شهر رمضان باقي. شهر رمضان الله، شهر رمضان من أين أتانا بهذه البركة؟ من رب شهر رمضان. هو رب شهر رمضان الذي جعل كل هذه البركات في شهر رمضان، يستطيع أن يعطينا إياها في غيره من الشهور. لا يصير تعلقنا بالأسباب، خلي يصير تعلقنا بمسبب الأسباب. هذا تعلق بالسبب. شو شنو يا خلص كرم رب العالمين بس بشهر رمضان، كرمه مفتوح، ولعله يعطيك على عمل صالح تعمله في غير شهر رمضان أكثر مما يعطيك في شهر رمضان. وهي يمكن قصة باختصار سامعي حتى لا أطيل عليكم. هذا الشخص الذي كان يحج كل سنة أو بين سنة سنة ويتصدق بسنة أخرى، وفي إحدى السنوات كان مهيئ نفسه للحج وجامع الأموال، ورأى امرأة علوية محتاجة تأخذ الميتة أجلكم الله دجاجة ميتة من الأزبال حتى تطعمها لذويها. قال والله يشوفها أثوب من الحجر، شال فلوس الحج الطاهر لتلك المرأة. الله تعالى خلقه ملائكة على شكله، حجت له ذلك السنة نيابة عنه. اللهم صل على محمد. فلما انتهى موسم الحج ورجعوا الحجاج، الناس قام تفد إلى هذا الرجل تسلم عليه وتبارك له بالسلامة، والحج الله يتقبله حج مبرور. قالوا ما رحت أنا. قال ها شنو قولتنا علينا؟ يوم ما رحت كل احنا شفناك تطوف وشفناك تسعى وشفناك مر بالمنى. فإذا الله تعالى هو رب شهر رمضان، هو جعل البركات وهذه الموائد في شهر رمضان. إذا يخلص شهر رمضان الله تعالى مسبب الأسباب ومفيض البركات موجود، وقد يعطينا على عمل صالح مثل هاي مساعدة العلوية المحتاجة مثلا، أو يمكن شاب يريد يتزوج يحصن دينه أو يحصن نفسه وما عنده، وأنت من مالك الخاص من حقوقك الشرعية من أي شيء تساعد هذا الشاب وتزوجه. من قال لك أن شهر رمضان وأعماله هي أعظم عند الله تعالى من هذه؟ من قال؟ ما نعرفها. فإذن النقطة الأولى ليصير تعلقنا بالسبب، وإنما تعلقنا بمسبب الأسباب. القرآن الكريم شو يقول؟ يقول وتقطعت بهم الأسباب، يبقى فقط مسبب الأسباب. هذا إذا النقطة الأولى خلينا نلتفت لها. هاي الرواية التي الشخص أيضا، وإذا سمحوا لي شوية إذا يعني أستطرد بالحديث، يعني فرصة مباركة وهذه من الطاعات والعبادات. شخص كان عابد متنسك ومفرغ نفسه للطاعة والعبادة، وكان أمام أطفال يلعبون وبيدهم ديك ينتفون شعره، فالله تعالى أوحى إلى نبي ذلك الزمان قال له هذا العبد هذا، قال له روح، ماكو احنا نسمى مصطلحنا العامي مرة تستعمل حتى لخص الفكرة، قال له هاي عبادتك نقعها واشرب مايها. عابد متنسك مفرق نفسه للطاعة، عليش ليش؟ قال لي ليش ما بقلبك رحمة تشوف هذا الديك الأطفال ينتفون شعره وانت ملتيه بعبادتك؟ شنو عبادتك أولى عند الله تعالى من أن ترحم هذا الحيوان هذا وتخلصه من إيد الأطفال؟ هاي المقاييس عند رب العالمين، هاي اللي يدورها رب العالمين. فخلينا متعلقين بمسبب الأسباب، هاي الأسباب مع عظمتها لكن خلينا نلتفت إلى مسبب الأسباب. هذا الأمر الأول خلينا نلتفت له، وأعتقد فعلا هذا الأمر سيساعدنا هون علينا الأمور. ف ثانيا الأمر الثاني، عندما ينتهي شهر رمضان فكنا نعم في حالة صوم وحالة معنوية وإلى آخره، وبيجي بعد شهر رمضان نفطر وأنت تقول هذا رجوع. من قال أنه رجوع؟ هو الذي أوجب عليك الصوم في شهر رمضان، هو الذي أوجب عليك الإفطار بعد شهر رمضان، فنحن كما نطيعه بالصوم في شهر رمضان نطيعه بالإفطار بعد شهر رمضان. كلها طاعة لله تعالى. الله تعالى يريدك أن تعبده من حيث هو يريد لا من حيث أنت تريد. يقول لك صوم، قل له أصوم نعم يا إلهي، قل لك أفطر، قل له أفطر يا إلهي، ويعطيك أجر على الإفطار كما يعطيك على الصيام، لأنك تطيعه بالصيام وتطيعه بالإفطار. مشكلة إبليس شنو؟ إبليس عبد الله 6000 عام وكان يسمى خطيب الملائكة، كان يصعد منبر بالملائكة إبليس. شنو اللي دهور أحواله وهكذا فقد تلك المكان وأصبح عليها اللعنة الدائم؟ أراد أن يطيع الله من حيث هو يريد لا من حيث يريد الله تبارك وتعالى. الله يقول له اسجد لآدم، يقول له لا ما أسجد لآدم، أنا أسجد بس إلك. هو الله تعالى يقول له أنا لأمرك اسجد لآدم، أنت غير تطيعني من حيث أنا أريد مو من حيث أنت تريد. فإذا هاي النقطة الثانية، أننا لما نفطر بعد شهر رمضان أيضا نطيع الله تعالى كما أطعناه في شهر رمضان في الصيام، نطيعه بعد شهر رمضان في الإفطار. ويوجد حديث أيضا يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه رخص كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني كما الله تعالى يحب أن يؤمرك، العزائم يعني الأوامر الإلزامية اللي هي الوجوب والحرمة، أوامر إلزامية، والرخص الأوامر المو إلزامية. فالحديث يقول الله تعالى يحب، وين هذول اللي يشددون على أنفسهم؟ لا تشدد، الدين لين ورفيق وسهل بالعباد. الله تعالى أمرك بواجب يحب أن تؤتي هذا الواجب، أعطاك رخصة يحب أن تأخذ بهذه الرخصة. فالله تعالى ألزمنا بصوم رمضان يحب أن تأخذ بعزائمه، رخص لنا في الإفطار بعد شهر رمضان يحب أن تأخذ برخصه. أنت افعل ما يحبه الله تعالى. الله كما يحب أن تأخذ بعزائمه وإلزاماته يحب أن تأخذ برخصه. هاي الحالة الثانية. إذن فهذه الانتقالة إذن محل الشاهد من الصوم إلى الإفطار من شهر رمضان إلى غيره بمشيئة الله تبارك وتعالى وطاع له. فإذن هي ما مشمولة بهذا الحديث ومن كان آخر يومه، لا أكيد. الأمر الثالث الذي نلتفت له وهو أنه هذا التقلب في الأحوال، يعني يوم صايم يوم مفطر، يوم بعبادة مركزة مثل في ليالي القدر أو في ليالي العشر الأواخر أو في كل شهر رمضان، لابد الواهس والحافز في شهر رمضان للعبادة يصير أكثر من غيره، هذا معلوم ومجرب. فهذا التقلب بالأحوال، يوم تكون في عزم راسخ على العبادة ويوم تجد نفسك متثاقل، يوم تكون صائم، يوم تكون مفطر، يوم يكون لك واهس أن تصلي 100 ركعة في ليالي القدر مثلا، بينما في الأيام الأخرى يمكن ركعتين مستحبة، أو نقول لك صلاة الليل صليها يمكن قد واحد يتعاجز عنها، أنت في ليلة القدر 100 ركعة تصلي، سنة كاملة يمكن يا دوب تكمل ختمة للقرآن، وهذا ما نرجو طبعا، لا ما يصير، القرآن ما لازم يترك بعد شهر رمضان، بينما في شهر رمضان واحدة تختم القرآن مرة وربما بعضهم يختم أكثر من مرة. فإذا أكو تقلب بالأحوال، حافز هنا ولا يوجد هنا، واهس هنا لا يوجد هنا. هذا التقلب بالأحوال هذا النعمة من الله تعالى على الإنسان، هذا رحمة به شفقة به. الإنسان لا يستطيع أن يكون في جميع عمره وفي جميع أوقاته على حال معين، ما يتحمل. الكلمة المشهورة مو دوام الحال من المحال. فالله تعالى هذا التقلب بالأحوال هذا رحمة منه بعباده وشفقة عليهم. ولو طلب منهم أن يكونوا دائما على هذا الحال، هذا المرتفع العالي التوب خمس ميلا، ما يطيقون. فالله تعالى رحمة بعباده جعلها التقلب بالأحوال هذا، ويطلب منك عمل في مدة محددة ثم يرفع عنك هذا العمل. فإذن هذا التقلب بالأحوال شيء من الله تعالى، وهذا فيه شفقة ورحمة بالناس. بل أكثر من ذلك، هذا التقلب بالأحوال فيه رسوخ لعقيدة التوحيد، حتى تعرف أنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. يوجد من يقلب أحوالك، يوجد من يدبر أمورك. مو نقول احنا بالمثل يروح بأمره ما يجي بأمره، لعد بأمر ما، هاي من عقيدة التوحيد. حتى لا تقول آني وآني، أكو من يقلب أحوالك. عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. أشوف نفسي أروح بنية، إذا الأمر بيدي كمن أروح بنية، ليش ما أكمل النية الأخيرة؟ ليش تصير غيرها؟ إذن أكو من يدبر أمري من حيث لا أشعر. فهذا التقلب الأحوال فيه ترسيخ لعقيدة التوحيد، أنك حتى تعرف أن لك ربا يقلب أحوالك ويدبر أمورك. ابدعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة يقول: إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار، تقلبات الأحوال، أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء. هذا يولد معرفة عندك بالله تعالى، يولد عندك تذكير بالله تعالى، يرفع الغفلة منك عن الله تعالى. هذا تقلبات الأحوال. وفي نفس الدعاء يقول أيضا الإمام الحسين عليه السلام: إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائي مقاديرك. أروح بأمرته لأشوف الغير شيء، أحنا السبب شغلي بالبحث والكتابة، أفتح الكتاب أدور عن شيء تالي شون مطلب يأخذني المطلب، سالفة تأخذني السالفة، أوصل مدري وين، ما أدري أنا علي من طبيت للكتاب، وإذا فد رزق ألقاه بالكتاب أنا ما جاي علي، أنا طبيت الكتاب أدور عن مطلب معين، وإذا بالله شفت هالعنوان شو خلي أشوفه هذا الشيء، لفت انتباهي هاي النقطة، ومن وحدة لوحدة وإذا وصلت لغير نتيجة بها رزق من الله تعالى. فاعلم إذن أنه لك وللكون كله مدبر. هاي من هذا اختلاف الأحوال: إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائي مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء. كيف يسكنون إلى عطاء؟ كيف يطمئنون إلى شيء واليأس منك في بلاء؟ النقطة الرابعة أيضا نلتفت إلها بهذا المجال تساعدنا في حل هذه وإجابة هذا السؤال، أنه الأعمال يمكن أن ينال ثوابها بالنية. صح، أنت شهر صيامك ما يستم، شهر رمضان ينتهي، بالعيد لازم تفطر، لكنك تستطيع بالنية إدامة العمل ما دام تحب هذا العمل، وتسأل من الله تعالى أن كل ما تصير فرصته يوفقك إلى. مو أنت عازم لو لا، مو عازم الآن من ينتهي شهر رمضان والله تعالى يبقيك حيا إن شاء الله بصحة عافية إلى رمضان المقبل تصومه أيضا إن شاء الله تعالى. إذن هذه بهذه النية يعطيك أجر دوام الصوم بالنية، هذا من تفضله رب العالم. هذا الشخص الذي في معركة الجمل لما انتصر أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي أخا تمنيت أن يكون حاضرا معنا في معركة الجمل ويشهد هذا الانتصار ويفرح، يحبك يا أمير المؤمنين. الإمام علي قال له في نهج البلاغة، قال له: أهوى أخيك معنا؟ هوى وياه كان يتمنى، لكن مثل أعاقه عائق فقال الشخص لأمير المؤمنين نعم، قال فقد شهدنا، شهدنا شهد معنا معركة الجمل، وكتب له أجر المشاركين بمعركة الجمل. ما دام هواوي أنا ونيت مع هذا العمل ومحب لهذا العمل شهدنا. لا بعد بشارة إن شاء الله إلكم وإن جميعا. يقول ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعدهم ما مولودين، يولدون بعدين، دول هم يسجلون إن شاء الله يشملنا بهذا نحن وأنتم. ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، يأتون بعدين، سيرعف بهم الزمان، يجون في يوم ما يولدون ويقوى بهم الإيمان. هذا إذن الأمر الرابع، أنك أدم العمل بالنية، أدم العمل بالنية. العمل انتهى موضوعه، طبعا ما أقدر أصوم إذا صار العيد، خوي يحرم صوم العيد حرام، ما أقدر أصوم، لكن نيتي يعني مع دوام الصوم لو توفرت ظروف وسنحت فرصته، إذن بهذه النية تعطى الأجر. الإمام الحسين عليه السلام أيضا في دعاء عرفة، نرجع له، دعاء يقول إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما. صح، ما أقدر أستمر على الطاعة دائما، تعلم ذلك. الحل إذن شنو وبيش أعوضها؟ إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. هذا المقدار يكتفي به رب العالمين، ما دامت النية باقية ومتواصلة وأنت محب، هذا من لطف الله تعالى وكرمه. ليش قلنا تعلق بمسبب الأسباب؟ لا تتعلق بالأسباب، هذا مسبب الأسباب، هذا كرمه مسبب الأسباب، على النية يعطيك أجر العمل. هذا رابعا. خامسا، نقطة أخرى نلتفت لها أيضا، أن الله تعالى جعل إدامة للعمل. وتقول أنا أحب شهر رمضان وأحب الصوم به وكانت لنا حالات معنوية، جيد، الله تعالى هم حرصا على إدامة هذا العمل جعل لك عملا بديلا تقدر له إن شاء الله تعالى، مو صعب، وهو أن تصوم 3 أيام من كل شهر. ورد في الحديث من صام 3 أيام في الشهر كتب له أجر من صام الشهر كله. اللهم صل على محمد. فأنت بكل شهر صوم 3 أيام، كل شهر صوم 3 أيام، كل شهر صمت الدهر كله وصمت السنة كلها وصمت عمرك كله، أول خميس من الشهر وآخر خميس من الشهر والأربعاء في العشر الوسط، واظب عليها كأنك صمت الشهر كله، كل شهر تواظب عليها كأنك صمت الأشهر كلها. أول خميس، إذا فاتك ممكن خميس آخر، بس يعني كالتزام اللي ملتفت له، أول خميس من الشهر آخر خميس من الشهر أربعاء في العشر الوسط، من صامه صام الشهر كله. فإذا تقدر تكون أنت في حالة دائمة لهذا العمل الصالح بأن تواظب على صيام 3 أيام في الشهر. في الحديث يقول من صام 3 أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا ورد في وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين. لاحظ من الموصي ومن الموصى، فإذا كيف تكون الوصية؟ وصية ذكرها مشايخنا الكليني والطوسي والصدوق ومشايخنا الكرام رووا الأحاديث، وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أمير المؤمنين: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني. ثم قال: اللهم أعنه أعن عليا عليها. أذكر محل الشاهد من الوصية احنا متناوليها في بعض كلماتنا السابقة ربما بعض الشرح لها. من ضمن الوصية إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الصيام، يعني أوصيك بالصلاة بالصيام بالصدقة بالكذا، والصيام شنو المطلوب منه؟ قال: وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره. فإذن هذه النقطة الخامسة، أن الله تعالى جعل لنا بديلا يمكن أن يكون فيه إدامة للصيام مدى الدهر، وهو أن نصوم ثلاثة أيام في الشهر. النقطة لعلها الأخيرة أيضا نلتفت لها، وهي أيضا شكل آخر من أشكال الإدامة، وهي إدامة الهدف، إدامة الغرض. نحن نعلم أن هذه التشريعات الله تعالى شرعها لمصالح ولأسرار في هذه التشريعات ولأغراض الله تعالى يريد أن يحققها في الهدي. الآية الشريفة في الهدي الذي يذبح في منى يذبحه الحجاج، ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذا النسك لتأدوه وراء حقيقة نريد أن تتحقق من وراءه، تلك هي المهمة، تلك نريدها تتحقق. تذبحت النسك صح، جزاكم الله خير، عمل مقبول، طاعة. لن ينال الله، الله غني يناله لحوم هذه ودماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا في شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل ماذا؟ لعلكم تتقون. هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا قيمة الصلاة بمقدار نهيها عن الفحشاء والمنكر، تعرف درجة قبول صلاتك بمقدار نهيها عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة إذن تعرف الصوم، تعرف مقدار قبوله بمقدار ما يولد عندك من التقوى، لأن كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقوا. فإذن المهم عند الله تعالى هو هذه الحقيقة التي يريدها من الأعمال. فنستطيع، ملخص النقطة السادسة، نستطيع أن نديم العمل بإدامة نتيجته وإدامة غرضه الذي أريد منه وبإدامة حقيقته المرجوة منه، لأن هو المراد من الفعل لعلكم تتقون، المراد منكم أن تكون عندكم تقوى. فإذا بمقدار محافظتك على التقوى هو هذا لب الصوم، هذا اللب وهذا العمل الظاهر الذي نؤديه هذا هو المظهر لهذا اللب. فإذا نستطيع إن شاء الله تعالى أن نديم العمل بالمحافظة بإذن الله تعالى على التقوى التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إياها، فإنه فتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى